بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. بارك لنا في رجب وفي شعبان، وبلغنا رمضان، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار، وأعنا على قيام الليل، واجعلنا فيه من المقبولين، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات السيرة النبوية من خلال شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري حفظه الله تعالى. كتاب ماتع في سيرة نبينا المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومع اللقاء 97 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع غزوة تبوك، والتي كانت في العام 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن ظروف هذه الغزوة، وعن نفقة أهل الإيمان من الصحابة الكرام على تجهيز هذا الجيش المسمى بجيش العسرة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع عنوان الجيش الإسلامي إلى تبوك. هنبدأ نتعرف على مسيرة جيش المسلمين إلى تبوك. يقول المصنف: وهكذا تجهز الجيش، فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد ابن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه أرضاه، وقيل سباع ابن عرفطة رضي الله عنه أرضاه، وخلف على أهله علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأمره بالإقامة فيهم، وغمص عليه المنافقون. وهكذا عادة أهل النفاق في كل زمان ومكان، نشر الشائعات والافتراءات وتثبيط همم أهل الإيمان وتخذيل أهل الإيمان. فالغمص بمعنى الكلام والانتقاص، يعني كيف يترك علي بن أبي طالب على النساء والصبيان، هو البطل المقدام والفارس الهمام، بطل المواجهة. طبعا كلكم يعلم أثر الكلام على النفوس. أخطر حاجة يا إخوة السماع، وفيكم سماعون لهم. وعندنا مثل في مصر يقول: الذن على الودان أمر من السحر، ودي حقيقة. السماع يولد بعض المتاعب، فتعالوا لنرى. وغمص عليه المنافق فخرج فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما تكلم عنه المنافقون وكيف يتركوا على النساء والصبيان، ماذا فعل علي؟ راح خرج، خرج ورا النبي يلحق بالجيش، فرده إلى المدينة. النبي رجعه مرة ثانية وقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ الله أكبر. انظروا إلى المنزلة العالية أوي. أنا خلفتك على أهلي وأولادي وأحفادي لأنك مني بمثابة هارون من موسى عليه السلام. عندما ذهب موسى عليه السلام لمناجاة ربه عند جبل الطور، خلف هارون على قومه: اخلفني في قومي، انت تكون بديلي هنا. فكذلك جعلك النبي محمد بديلا تخلف اهله من النساء والولد، ودي منزله عاليه قوي. للاسف ان الروافض الشيعة استخدموا مثل هذه النصوص من أجل إثبات أحقية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالخلافة بعد النبي محمد، وهذا من أبطل الباطل ومن أكذب الكذب. لماذا؟ لأن الحديث لا يدل مطلقا على الاستخلاف من بعد موته، بدليل أن النبي استخلف الكثير من الصحابة في سفره، فهل كلهم يبقوا خلفاء من بعده؟ احنا لسه شايفينه خلف مين على المدينة؟ محمد ابن مسلمة الأنصاري، ولا إيه؟ خلاص يبقى هو الخليفة. وخلف سباع ابن عرفطة، يبقى هو كمان خليفة. وخلف من قبل بلالا وعبد الله ابن أم مكتوم وأبا ذر الغفاري. النبي لما كان يسافر في غزوة كان يخلف على المدينة أحد أصحابه، يعني يدير المدينة في غياب النبي، يعني هو الحاكم بتاع المدينة وهو اللي يؤم المصلين في المسجد. فهل هؤلاء جميعا يكونون خلفاء للنبي بعد موته؟ الجواب لا. فإذا استخلاف أحدا من الصحابة في حياة النبي على المدينة أو على أهله وولده لا يدل لا من قريب ولا من بعيد على أحقية هذا المستخلف في الخلافة بعد موت النبي محمد. هذه واحدة. ثم إن النبي حددها في باب واحد، قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، فيش أنبياء، لكن أنت هتكون بمثابة النبي في أهل بيتي حتى أعود. يعني أنت ليك مهمة في فترة سفري فقط، إنك تكون قائما على أهلي وولدي، تحرسهم حتى أعود. إن دي معركة، النبي خرج بجيش الإسلام، فلابد من حفظ الأهل وحفظ الولد، فمن يقوم على ذلك؟ علي بن أبي طالب. طب لماذا علي؟ لأن علي أولا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا هو زوج ابنته فهو من المحارم، فيقوم على بيوت النبي، هو زوج ابنة رسول الله وهو ابن عم رسول الله وهو بطل من الأبطال الكبار وفارس من الفرسان العظام، فيقوم بمهمة الحفاظ على بيوت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وتربى في بيت النبي، أحسنت، كان ربيبا في بيت النبوة رضي الله عن علي. إذن الحديث لا يدل لا من قريب ولا من بعيد على استخلاف علي بعد موت النبي، بل النبي في مرض موته استخلف من على المؤمنين؟ استخلف الصديق: مروا أبا بكر فليصلي بالمسلمين. فلما خرجت إحدى زوجات النبي فرأت عمر فقالت: يا عمر صلي بالمسلمين. صلى عمر وعمر كان جهوري الصوت، فسمعه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال لنسائه: ألم أقل لكن مر أبا بكر فليصلي بالمسلمين، إن كنا أنتن صواحب يوسف. نزاكم الله خير، الله يرضى عليك. فلما راجعته أمنا عائشة رضي الله عنها وقالت: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني بكاء، ولا يستطيع أن يقف مقامك، لن يسمع الناس من كثرة بكائه، فقال: مر أبا بكر فليصلي بالمؤمنين، أو استخلفه على الدين وعلى الصلاة. علشان كده يا إخوة، النبي لم يوكل أحدا بالخلافة من بعده، وتركها شورى بين المسلمين، وده اللي حصل بعد موت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لاختيار الأمير والحاكم من بعد رسول الله، واختلفوا، أرادوا أن يعينوا عبادة، سعد بن عبادة زعيم الأنصار رضي الله عنه وارضاه. فعلم الصديق وعمر فأسرع إلى السقيفة حفاظا على الأمة، ودارت المناقشات، فأخبرهم الصديق بالنصوص أن الخليفة يكون من قريش، وبدأ يعدد عمر مناقب أبا بكر. أبو بكر هو صاحب النبي، هو ثاني اثنين استخلفه النبي على ديننا في مرض موته عليه الصلاة وأزكى التسليم، وده اللي قاله علي بن أبي طالب لما بويع الصديق في السقيفة بالخلافة، قال علي: رضياه النبي لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ يعني النبي رضيه أن يكون إماما لنا في الصلاة في مرض موته، وطبعا إمامة الصلاة إمامة دينية، قال: أفلا نرضاه لدنيانا؟ وقام بالبيعة، فبويع الصديق بالخلافة من بعد رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. ولو كان النبي قد أوكل الخلافة لعلي، لا يمكن أبدا لأحد أن يختار على اختيار النبي أبدا. ثم لو كان النبي أصر عليا بها، ما ترك علي حقه وهو بطل المواجهة. يعني حتى الروافض في زعمهم يتهمون عليا بالضعف، إنه تنازل عن الحق، ولا يجوز التنازل عن الحق. لو كان النبي قد وصى له وقد وكله بذلك، كيف يتنازل عنها؟ طب تنازل لأبي بكر، كيف يتنازل عنها لعمر؟ طب تنازل لعمر، كيف يتنازل لعثمان؟ أمر جلل عجيب، سبحان الله. هل النبي يأمر بأمر ويتنازل عنه علي؟ إيه، كان خايف؟ تبقى مصيبة. اتهمتموه بالجبن، وليس كذلك، رضي الله عنه أرضاه. علي الذي قال عنه النبي يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. الصحابة في الليلة دي باتوا كل يتناقش أيهم يعطاها، لدرجة أن عمر يقول: ما تمنيت الإمارة قط إلا تلك الليلة. لماذا يا عمر؟ رجأت أن أكون أنا هو الذي يحبه الله ورسوله. وأنت منهم يا عمر، أنت منهم يا عمر، لكن كما تعلمون الصحابة كل له موقف وله موضع وله منقبة، يوم خيبر يوم علي، وأنت لك أيامك يا عمر، والصديق له أيامه. ودي قضية مهمة أوي يا إخوة، يعني عندما يختار أحد الصحابة في موقف معين هذا موقفه، لكن لا يعني أنه أفضل من غيره أبدا. الفضيلة على ترتيبهم في الخلافة: أبو بكر أولا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع. وهذا ما أخبر به علي بذاته: خير الناس من بعد؟ قال: أبو بكر الصديق. قالوا: ثم من؟ قال: عمر. قالوا: فسكتنا عنه ولم نسأله عن الثالث، لأنه يقول عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وعشان كده سموا بالروافد. ليه سموا بالروافد؟ في روافد وفي زيدية، صح؟ عشان تعرف أصل التقسيم ده جه منين. سيدنا زيد ابن علي بن الحسين لما سئل على المنبر عن أفضل الناس بعد رسول الله، قال: أبو بكر
ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فجماعة انقلبوا عليه ورفضوا قوله فسموا بالروافض، وجماعة اتبعوه فسموا بالزيدية نسبة إليه، اللي هم كانوا في بلاد اليمن، ودول كانوا أقرب الناس لأهل السنة، لأن خلافهم فقط في قضية تفضيل علي مش أحقيته بالخلافة، لا بيقولوا إن هو أفضل مش أحق، لكنهم اليوم كلهم زي بعض، يعني خلاص ما بقاش فيه زيدية على المنهج السليم، منهج الإمام الشوكاني رضي الله عنه وأرضاه إمام اليمن، وكان من الزيدية، لكن الزيدية اللي هم على السنة بيفضلوا عليا فقط لكن لا يكونوا بأحقياته، فبقى فيه الإثنى عشرية وفي الزيدية اللي هم الروافض والزيدية اللي رفضوا تفضيل الصديق وعمر وعثمان على علي رضي الله عنه وأرضاه، بل علي من قال هذا، فهم على ترتيبهم يا إخوة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فيقول عمر: ما تمنيت الإمارة قط إلا تلك الليلة رجاءً أن أكون أنا هو. يقول: فلما كان الغد أقبلنا على رسول الله، فقال النبي: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه؟ قالوا: إن بعينيه رمض، مريض وعنده رمض في عينيه ما جاش معنا. قال: اطلبوه لي. جاء علي فدعا له النبي فبرئت عينه بأمر الله، ثم دفع إليه الراية، فلما حملها قال له النبي: على رسلك يا علي، تمهل، ادعوهم أولا إلى الإسلام، إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم اللي هي الإبل الحمراء، ودي غالية جدا جدا عند العرب، من أغلى أنواع المال. وفي رواية قال: خير لك من الدنيا وما عليه. حمل علي الراية ودعاهم فرفضوا فقاتلهم، ففتح الله على يديه خيبر. فيوم خيبر كان لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن حديث المنزلة هذا لا دليل فيه البتة على أحقية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بالخلافة بعد رسول الله، ولو كان كذلك أفهم الناس عن النبي هم من؟ الصحابة، لقدموه خليفة لهم بلا أدنى اعتراض، لكن علموا أن الأمر شورى فاختاروا من بينهم. ولذلك الصديق لما وهو بيحتضر اختار عمر، للفترة اللي مات فيها الصديق كانت تحتاج إلى الحزم، تحتاج رجلا كعمر رضي الله عن عمر. عمر لما طعن اختار ستة يختار من بينهم الخليفة، فوقع الاختيار على عثمان بإجماعهم رضي الله عنهم أرضاه، وهكذا. فإذا حديث ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، بيسمى حديث المنزلة، بيان من قبل علي بن أبي طالب في موضع ما، فأنت الآن مني بمنزلة هارون، أستخلفك على أهلي من نسائي وولدي في غيابي لقتال الرومان فقط، لكن لا علاقة له بأحقية علي رضي الله عنه أرضاه بالخلافة من بعد رسول الله. وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس نحو الشمال يريد تبوك. نحو الشمال بالفتح مش الشمال، الشمال يعني اليد الشمال، إنما بالفتح يعني الجهة، جهة الشمال، عشان البعض بيخلط في الألفاظ. فأنا عندي الجهات الأصلية أربعة كما تعلمون: الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب. فنقول الشمال مش الشمال، الشمال يعني اليد اليسرى، خلاص كده. زي ما بنقول دايما كده في بعض الأمور بيخطئ فيها البعض، يقول لك الجلسة ويخلط بينها وبين الجلسة. الجلسة يعني مجلس علم أو مجلس مصامرة، اسمها جلسة، جلسة إيمانية بالفتح، إنما الجلسة هيئتك في جلوسك، جلسة يعني جلسة متربعا، أنا جلست متربعا، يقول لك جلسة الشيخ متربعا، الجلسة بالكسر يعني هيئته هو في الجلوس، إنما الجلسة المجلس. نعم، يقول مثلا هذه جلسة ذكر بالفتح، ما تقولش جلسة، لا، جلسة دي هيئتك في القعود، جلستي على المقعد الآن، أنا الآن دي اسمها جلسة اللي أنا قاعد على الكرسي كده خلاص. وبرضو نفرق بين القعود والجلوس، القعود يكون من قيام، والجلوس يكون من ركود أو اضطجاع أو سجود. يعني نقول للقائم اقعد وللراقد اجلس، تاني واحد واقف لنا كده نقول له ايه؟ اقعد. طيب واحد في الدرس ومتطجع كده ونايم نقول له اجلس، يعني اجلس خلاص، وهكذا. طبعا انا عم بحمد، لا براحتك خالص، انا ببين المعاني بس خليك نايم براحتك. لك إذن الجيش تحرك جهة الشمال، الشمال رايحين لبلاد الشام عشان قتال الروم. ولكن الجيش كان كبيرا، 30,000 مقاتل، عدد الجيش كان 30,000 مقاتل. لم يخرج المسلمون في مثل هذا الجمع الكبير قبله قط، يعني كان أقصى عدد وصلوا له يوم حنين، كان العدد 12,000، ده كان أعلى عدد، لدرجة أن بعضهم اغتر بكثرة العدد. 12,000 دول جماعة لسه دخلوا الإسلام حديثا بعد فتح مكة، قالوا كما يحكي القرآن لن نغلب اليوم من قل، نحن عددنا كثير قوي، عددنا كام؟ 12,000. فتهزموا في أول المعركة تأديبا وتربية. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، الله، هي دي، فدارت عليهم الدائرة والأعداء يعني رموهم بالسهام وفروا هاربين، ولم يثبت إلا النبي وبعض الصحابة، وكان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، بجواره مين؟ أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، ده لسه داخل الإسلام حديثا. شوف بلاقوا في الإسلام بقى، مجرد يدخل الإسلام يجي سهم ليصيب النبي يتلقاه بإحدى عينيه عن رسول الله فيفقد عينه دفاعا عن النبي. شوف حبهم للنبي، يعني سهم قادم لرسول الله من يتولاه بعينه؟ أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، ياخده كده بعينيه، المهم النبي لا، ويفقد إحدى عينيه دفاعا ونصرة عن رسول الله عليه الصلاة. فاجتمع الصحابة على النبي، وكان النصر بعد أن تأدبوا بهذا الدرس الإيمان، إن النصر من عند الله لا بعدد ولا بعدد ولا بكسرة، بالإيمان والصدق، وتعد ما استطعت من عدة. اليوم بقى عددهم كان 30,000، يعني أكبر عدد خاض به النبي معركة صلى الله عليه وسلم. فلم يستطع المسلمون مع ما بذلوه من الأموال أن يجهزوه تجهيزا كاملا، عدد كبير قوي، عشان كده كان اسمه جيش العسرة، بل كانت في الجيش قلة شديدة بالنسبة إلى الزاد والمراكب. تخيل زاد ل30,000، والصحابة كانوا فقراء، وكان لسه الموسم موسم حصاد، وقال لهم اخرجوا، ففي قلة في الزاد، وكمان قلة في المراكب. وشفت انتوا قصة البكائين، أتوا النبي ليحملهم في المعركة دي، فالنبي اعتذر لهم، لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. سبحان الله. فكان 18 رجلا يعتقبون بعيرا واحدا. تخيل بقى السفر الطويل ده الشاق ده وشدة الحر، وكل 18 على بعير، على بعير واحد يتناوبونه، يعني يركب ثلاثة مثلا لمدة كيلو وينزلوا، وثلاثة غيرهم كمان كيلو وينزل، وهكذا طول الطريق 18 على بعيد، عشان تعرفوا مدى ما بذلوه من أجل الإسلام. عشان أسأل نفسي وتسأل نفسك، ماذا قدمت لدين الله؟ ماذا قدمت لدين الله؟ هي دي القضية. نسأل الله السلام. آمين. وربما أكلوا أوراق الأشجار حتى تورمت شفاههم، بيأكلوا ورق الشجر من شدة الجوع. هل مر علينا يوم أكلنا أوراق الأشجار؟ هو ده السؤال. من أجل الدين، ده من أجل دين، من أجل نصرة الدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم، هناك من أبناء المسلمين من يأكلون أوراق الأشجار اليوم في اللجوء وعلى الحدود وفي شتى البقاع، نسأل الله السلام. وهناك من يموتون بردا من أطفال المسلمين، نسأل الله أن ينزل عليهم الدفء، اللهم آمين. واضطروا إلى ذبح البعير مع قلتها ليشربوا ما في كرشه من الماء، العطش. وكلنا يعلم أن الإبل تخزن الماء في أكياس، سبحان الخالق جل جلاله. فكانوا لما يضطروا للشرب الماء يذبحوا بعيرا، يستخرجوا الماء للشرب واللحم للطعام. وطبعا البعير الواحد في الطعام يكفي 100 من الرجال. ولذلك سمي هذا الجيش جيش العسرة. ومر الجيش الإسلامي في طريقه إلى تبوك بالحجر، لها ديار ثمود، منطقة اسمها الحجر، ديار ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ومعنى جابوا الصخر مش حملوه، إن احنا عندنا في اللغة الدارجة في مصر جاب يعني إيه؟ حمل أو لا، ده معنى جابوا الصخر يعني شقوا الصخر وصنعوا بيوتهم داخل الجبال. فجابوا في لغة العرب بمعنى إيه؟ الشق، مش حمل، شق. فكانوا من قوتهم يصنعون بيوتهم داخل الجبال، وتركوا قلاعا عجيبة وحصونا عجيبة، يمكن بقاياها ما زال موجود في الأردن وفي غيرها من بلاد الشام. أي وادي القرى. فاستقى الناس من بئرها، فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا من مائها، ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا. إن دي ديار مين؟ ديار الظالمين، فاللعنات بتصب عياذا بك اللهم. فما تستعملوش الماء في الشرب ولا في الوضوء. إذا كنتم استخدمتم الماء في عجن العجين للخبز، خلاص اعلفوا لي الإبل ما تاكلهوش. وده بيعلمنا إخوة دايما لما نمر على ديار الظالمين ما لا نأكل ولا نشرب من هذه الأماكن، نمر سريعا كمان، نمر سريعا. باسم السياحة اليوم تجد الناس بيتغزلون في أثار الظالمين، ودي مشكلة خطيرة جدا. نقول لك مر سريعا، لأن اللعنات بتصب على قبورهم وعلى، نسأل الله السلام. وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها ناقة صالح عليه السلام. طبعا ناقة صالح كانت آية ومعجزة، عندما طلب منه قومه آية تدل على صدقه وأنه رسول. طب ماذا تطلبون؟ قالوا ناقة تخرج من الجبل. طيب ماشي، خرجت الناقة من الجبل، والناقة دي كان لها ضوابط وشروط، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يعني الناقة دي من صفاتها لما تروح عشان تشرب من الماء امنعوا المواشي بتاعتكم تماما ان تقرب الماء، اليوم ده بتاعها لوحدها، وتاني يوم هتسقي القرية كلها لبن، هتسقي القرية كلها لبن، يبقى يوم لها ويوم لأنعامكم، ويوعد قربوا لها بسوء، لكن كلكم يعلم الكفر ملة واحدة والعناد عناد، فطبعا اجتمعوا قتلوها فأهلكهم الله عز وجل. فالبئر ده اللي كانت بتشرب منه ناقد صالح، النبي أمرهم أن يشربوا منه، يشربوا من البئر ده صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. لما تمر على منازل الظالمين ابكي، دول ربنا أهلكهم لعنادهم. طبعا دلوقتي بيخشوا مبسوطين وفرحانين سياحة، ويمكن يطبلوا وهيازوا يعملوا كمان حفلات، يكون من حفلات راقصة ومجون وفسق عند تلك الأماكن، زي بتشوف كده الصوت والضوء وغيره وغيره، ما عندي كلها قبور للفراعنة. يعني الأهرامات اللي في مصر عندنا دي، دي قبور للفراعنة، وربما يكون من بينهم هذا الفرعون اللي كان حليفا لفرعون مصر وغيره وغيره، أو أحفاده أو أبنائه. طبعا فرعون مصر معروف أنه اليوم ننجيك ببدنك، كان موجود في متحف المتحف المصري في صندوق من زجاج، وكان قديما يؤذن برؤيته، الآن منع، إن هو آية وعبرة وعظة. فطبعا مثل هذه الأماكن دي قبور لأناس ربما كفروا بالله وحاربوا دين الله وعاندوا الأنبياء والرسل. هو يا عم الشيخ الفراعنة كان عندهم أنبياء؟ نعم، جالهم يوسف عليه السلام الصديق، عاش في مصر في زمن الفراعين، خلاص كان موجود، وكانوا بعضهم عرف النبوة وعرف الرسالات. فالسنة لما تمر على ديار الظالمين انك تبكي وتمر سريعا. الآن حفلات وسياحة ونسأل الله السلام. ثم قنع رأسه وأسرع بالسير حتى جاز الوادي. أسرع، دي السنة في الأماكن دي، أماكن للعظة والعبرة مش أماكن للسياحة، يعني تمر عليها سريعا وتاخذ منها العبرة. شوف دول اللي بنوا الأهرامات دول فين الآن؟ تحت أطباق الثرى، وغدا سوف نموت ونحمل على الأعناق وندخل إلى قبورنا ونسأل المسألة المعهودة: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ يعني كل دراسات الدنيا ومؤهلات الدنيا الدراسية والعلمية عند دخولك للقبر تنسى. دكتور ومهندس و و و، مش هنقول لك يا دكتور عايزين نسألك عن الطب، لا، ولا سيادة المهندس نسألك عن تخطيط عمارة، لا، هنرجع للمسألة اللي كنا بندرسها في الصفوف الأولية في الابتدائي: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ بس. فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا. نعم حصل شهادات الدنيا كما شئت لخدمة الدين، لكن اوعى شهادات الدنيا تنسيك الآخرة وتشغلك عما خلقت من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دراسات الدنيا وسيلة عشان توصل لربك، عشان تعمر في الكون وتصلح ولا تفسد، مش بحجة الدراسة تارك للصلاة. أي دراسة هذه؟ لا خير فيها ولا بركة فيها. لا بارك الله في أمر شغلك عن فريضة الله عز وجل. ومن الأقوال التي يرددها البعض: العمل عبادة، كلمة حق يراد بها باطل. متى يكون العمل للدنيا عبادة؟ لما يكون قبله العبادة، لما يكون قبله العبادة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ما ينفعش بيع الآن. لا بارك الله في رزق شغلك عن فريضة، ولا بارك الله في دراسة شغلتك عن فريضة. لا يمكن توفق. ليه؟ لأنك آثرت الدنيا على الدين. دراسات الدنيا ما هي إلا وسائل عشان تقيم دين. كما قلت لك، عشان أصلي من شروط صحة الصلاة ستر العورة، فأنا محتاج للثياب عشان أصلي. الثياب محتاج لدنيا، محتاج لعمل للدنيا عشان أتمكن من جمع المال اللي من خلاله أشتري الثياب اللي أتمكن من الصلاة بها وستر عورتي. العمل للدنيا مهم جدا لإقامة الدين. أريد الزواج، لابد أن أكون عندي قدرة على النفقة على الزوجة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يبقى لازم أعمل للدنيا عشان أبني أسرة مسلمة. عندي طفل عايز نفقة، محتاج لدنيا. فريضة الحج محتاجة المال عشان أقدر أحج. العمرة محتاجة المال عشان أقدر أعتمر. صلة الأرحام محتاجة المال عشان أقدر أكفل أرحامي من فقراء وأصحاب حاجات، وهكذا. فالدنيا وسيلة وليست مقصدا وغاية، هي وسيلة عشان توصل لله. فبتأخذ بالأسباب وتجمل في الطلب عشان توصل لربك عز وجل. إنما الدنيا هتبعدك عن الصلاة، ما بقتش عبادة لله، بقت عبادة للشيطان والعياذ بالله رب العالمين، ولا خير ولا بركة أبدا. يبقى لابد أن نعي هذا ونفهم القضايا دي. أذاكر كويس وساعة الصلاة أنا بصلي، في العبادة أنا عابد. كان النبي يكلمنا ونكلمه، يحدثنا ونحدثه. إذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. قام إلى الصلاة، في عبادة الآن. نم يا ابن بدري عشان المدرسة، خطأ. نم يا ابن بدري عشان تصحى للفجر، عشان تصحى لصلاة الفجر في جماعة، مش عشان المدرسة. ربطناهم بالدنيا، بقى همه المدرسة وهمه الامتحانات بتاعت الدنيا، مش همه امتحان الآخرة وامتحان الملكين في القبر. لا، أهم حاجة إزاي يكون ناجح في الدنيا بس. الفجر بيأذن، صح الواد يصلي؟ معلش ده تعبان طول الليل بيذاكر، يعني عنده امتحان الصبح، سيبوه نايم. سيبوه نايم يترك الفجر عادي عشان المدرسة؟ مصيبة كبيرة جدا. والأعجب من هذا بقى، تجد بعض أصحاب العمائم للأسف من أهل الضلال في الفتوى. يجيب لك واحد في برنامج تلفزيوني بعمته، برنامج فتاوى، إيه الفتوى بقى؟ صاحبتنا بتستفتي عمه الشيخ، هنقول عمه الشيخ بقى دلوقتي، ما هو عمه. فعمه الشيخ بتقول له: أصل أنا والله الدنيا برد، وزوجي بيطلب حقه الشرعي، وبعدين أنا لما أديله حقه الشرعي مش أقدر أغتسل في البرد، فينفع أنام عن صلاة الفجر ما أغتسلش؟ عشان يا سلام على عم الشيخ وفتواه بقى. شوف الرجل وتدليسه وكذبه وافتراءه. قال: لا حرج عليك يا بناتي، اديله حقه ومش مشكلة، نامي عن صلاة الفجر، لأن حق ربنا يعفو عنه وحق المخلوق ما فيش في عفو. شفت الإجرام في الفتوى؟ والله العظيم بالنص هكذا. هل وصلنا لهذه الدرجة؟ كم من امرأة فوت تفتن بهذه الفتوى بقى، خلاص ما تغتسلش وتنام ولا صلاة فجر عشان زوجها. طب يا عم الشيخ ما تقول لهاش، احنا في زمن السخانات والغلايات، مش هتعرفي عندك سخان بتسخن شوية مية وتغتسلي بيهم؟ ما عندكيش غلاية بتاعت الشاي؟ ما عندهاش فقيرة؟ ما عندكيش بجور تسخني عليه شوية مية وترشيهم على جسمك؟ لا، ما عندوش بدائل الشيخ، اتركي صلاة الفجر. شفت يا أخي، والله احنا في زمن ربنا يعافينا وإياكم، الزمن اللي قال عليه سيدنا النبي وذكر قبض العلم، قال: إن الله تعالى يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء لم يبق إلا رؤوسا جهالا. سماهم إيه؟ رؤوس، لأنهم أصحاب مناصب وفي الفضائيات وفي كذا، رؤوسا جهالا يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. قال عشان تقضي حق زوجها ما تصليش الفجر، بس اهم شيء تتوضي قبل ما تنام. وتتوضى ليه يا عم الشيخ؟ اللي هتتوضى بالميه دي ما تغتسل بالميه، ما دام عندها قدره على الوضوء كده قال لازم تتوضى قبل ما تنام. ما شاء الله حريص على السنه ومضيع الفرض. ابن الايه؟ ابو عمه. نقول لك لا يا عم الشيخ، قول لها اتقي الله، اتقي الله وقومي اغتسلي، عندك سخان الميه ده كوبايه ميه تكفيكي في الغسل، مد ترشيه على جسمك كله بس كده وخلاص خلصنا. ده الاسلام لم يرخص للجنب اللي بيعاني البدش وما عندوش امكانيه لتسخين الماء تماما والماء يهلكه، قال له تيمم وصلي، اتيمم وصلي. عمرو بن العاص في معركة من المعارك وكان في منطقة كلها جليد يعني برد برد، وقام جنبا ولا يستطيع تسخين الماء، لأنه لو أشعل النار لتسخين الماء الأدخنة تدل الأعداء على مكان الجيش، مصيبة كبيرة جدا. فيعمل عمرو اجتهد وتيمم وصلى إماما، فلما النبي قابله قال وصليت وأنت جنب يا عمرو، يعني النبي معجب بفقه عمرو. قال يا رسول الله تذكرتك الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله. فشرعت التيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء الدافئ في سفر مثلا والدنيا برد شديد ومع ما فيش مكان سخن فيه مية، وقمت جنب اتيمم وصلي حتى تتمكن من الغسل، لكن مش سيبي صلاة الفجر ونامي بس تواضي وسلام بقى، أصل ربنا بيعفو عن حقه وهو المخلوق لا، حقه في الفرض يعفو عن الفرض إزاي؟ بيعفو بالتوبة النصوح، بالتوبة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار، إنما مش ترك العبادات والربنا يعفو، يعفو عن إيه؟ الله يصلح حالك. فكم من فتوى مضلة بهذه الكيفية يا إخوة للأسف، نسأل الله السلام. والله يا أخي حاجة يعني تضمع القلب وتضمع العين. اللهم أمين. فنقول الأخوات اللي بيسمعننا لابد من الاغتسال وصلاة الفجر الحاضر. يا أخت الله يبارك لك، عندك السخان الحمد لله الماء الدافئ موجود، ما عندك السخان، عندك غلاية الشاي، اغلي شوية مية في الغلاية وصبيها على شوية مية بارد واغتسلي. لا عندك لا غلاية ولا سخان، في باجور يا ست الكل، والله ما فيش بيت بيخلو من الباجور الآن، هو خلاص اتنسى الباجور. أي نعم بقى كله البوتاجاز أبو شعلة أبو خمس شعلات ده اللي بنار زرقاء، لكن هنقول فقير جدا ما عندوش، ما عندكيش باجور، ما عندكيش سبرتاية، بلاش، احفري حفرة في الأرض وشوية رملة وشوية حطب وشعلي النار وحطي المية. ما بتسخني على ايه؟ بتطبخي على ايه انت؟ مش بتطبخ ولا ما بتطبخش كمان؟ مصيبة كبيرة جدا دي. شوفي النار، شغلي النار وحطي شوية مية في الحلة زي ما كان ستي وستك زمان بتعمل كده على الباجور أبو كباس أبو فونيا ده، ونقعد نسلك بالإبرة خلاص والجاز يطرطش وتحط الحلة تسخن المية. أيوة سخني يا أختي المية واغتسلي وصلي الفجر، مش ولا يهمك لأن الصلاة لا تعنيهم أصحاب العمائم هؤلاء. أهم شيء يرضوا المرأة، يرضوا ست الكل اللي مش قادرة تغتسل وعايزة تترك صلاة الفجر، نرضيها نسأل الله السلام. نشرب الشاي محمد، هنعمل إيه بس ما من المضحكات المبكيات. ربنا عافينا يا رب. واشتد في الطريق حاجة الجيش إلى الماء حتى شكوا إلى رسول الله عليه الصلاة والتسليم، فدعا الله فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس. الله أكبر، آيات ومعجزات بدعاء النبي محمد بن عبد الله. واحتملوا حاجاتهم من الماء، يعني اتوضوا وشربوا واغتسلوا وكمان خدوا معهم ماء ادخروه للطريق. كرامة. ليه؟ لأنهم خرجوا من أجل الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا سبحانه. ولما قرب من تبوك قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك، اللي هي بئر الماء، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار الصباح، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. لما تروحوا هناك طبعا الجيش كبير، فأكيد حد هيسبق النبي من الجنود، لما توصلوا محدش يشرب منها لما جيلكم. قال معاذ فجئنا وقد سبق إليها رجلان والعين تبض بشيء من مائها، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قال نعم. وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرف من العين قليلا قليلا حتى اجتمع الوشل. ومعنى حتى اجتمع الوشل اللي هو الماء القليل بدأ يتجمع، حتى اجتمع الوشل وبدأ ينزل من الجبل، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويده، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير. وأدي العلة، ما حدش قرب لغاية ما أجي، عشان في آية بركة النبي، الماء هيزيد وهيفيض. فاستقى الناس، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا، جمع جنة، يعني كلها تبقى مروج خضراء مع طول الزمن. وكانت، شوف بلاد الشام بس قبل المعارك والقتال والدمار ده كله، كانت جنة ولا لا يا شيخ أبو عمر؟ تمشت سوريا، كانوا بيقولوا سوريا دي جنة، دمشق وحلب والأشجار والخضرة والجمال، سبحان الله. لكنه صنيع البشر، عندما يتدخل يفسد ولا يصلح، دمروها. لكنها في آخر الزمان ستعود تلك الديار جميعا مروجا خضراء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الطريق أو لما بلغ تبوك، على اختلاف الروايات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهب عليكم الليل ريح شديدة فلا يقم أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله، اللي عنده جمل يربطه كويس، لأن في ريح عاتية قوية تيجي الليل ومحدش منكم يوم يقف. فهبت ريح شديدة فقام رجل خلف النبي وقام، فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء، شالته رميته في الجبال. الله أكبر، قال لكم ما تقوموش، شوفوا المخالفة بتعمل إيه، مخالفة أمره هلاك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق أنه كان يجمع بين الظهر والعصر، سفره بقى والرخص، وبين المغرب والعشاء جمع التقديم وجمع التأخير كليهما، أحيانا يجمع جمع تقديم وأحيانا يجمع جمع تأخير. يعني جمع تقديم يعني يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، طبعا في السفر ركعتين ركعتين، إنما اللي هيجمع في الحضر يجمع تامة. طبيب هيدخل غرفة العمليات قبل صلاة الظهر أو في صلاة الظهر، وربما ما يدري كم ساعة يستغرق داخل الغرفة، أحيانا بيكون في أمور طارئة، بعد ما يخلص الجراحة يحصل نزيف يرجع تاني وهكذا. فهذا نقول له صلي الظهر واجمع مع العصر جمع تقديم وادخل غرفة العمليات أنت وطاقم التمريض، وتصلي تامة، لأنك في الحضر مش مسافر، المسافر فقط اللي يصلي قصر، إنما أنت تصلي تامة أربعا أربعا على حسب حالك بقى، إما تقديم وإما تأخير. برضو أصحاب الأعمال في الغرب هنا الذين لا يسمح لهم بالصلاة إلا في أوقات الراحة، مثلا البوزة كما يسمونها، شوف البوزة دي إذا كانت في وقت الظهر اجمع الظهر والعصر تامة، إذا كانت في وقت العصر اجمع الظهر والعصر جمع تأخير، وهكذا على حسب حالك والوقت المسموح لك بالراحة، فاجمع بين الصلاتين. سواء التقديم أو التأخير. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، لأن العقارب بتطاردنا ولسه عندنا محاضرة على معهد الهداية للتعليم عن بعد بعد قليل، وربما يكون في أسئلة الآن عبر البث فنجاوبها في عجالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف بس أسئلة البث ثم نعود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزيتم مثله، وجزيتم مثل الله يرضى عليك. وعليكم السلام. أخونا محمد بيقول: سلام عليكم شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: قد جاءني رجل مسلم وطلب بنتي للزواج، وهو تارك للصلاة، هل يجوز أن أعطيه؟ ده الشق الأول. أقول: لا تعطيه، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فلا تزوج ابنتك من تارك للصلاة، لأن الذي لم يحافظ على فرض الله لن يحافظ على ابنتك أبدا. قال الحسن البصري: لا تزوج ابنتك من فاسق فيقطع رحمها، فلا تزوجه. الشق الثاني من السؤال: هل يجوز لبنتي أو أختي أن تطلب الطلاق من زوجها لأنه تارك للصلاة، مع العلم عندها أولاد منه؟ الأول مدام خلاص تم الأمر تدعوه أولا وتذكره وتنصح له، وشوف حد يذكره بالله وتعطيه فرصة. والله إن تمادى على هذا الأمر وكان تاركا للصلاة ولا يتقي الله فلها أن تطلب الطلاق. شيخنا الشيخ سعيد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب يقول: مولانا الشيخ شكر الله لكم، أمين ولك بمثل، هل إجراء عمليات التجميل لإزالة بعض التشوهات الخلقية يدخل في عموم تغيير خلق الله؟ سؤال من الأهمية بمكان. والقاعدة: كل ما كان يدخل في نطاق العلاج لإزالة علة أو مرض جائز شرعا، وكذلك نوع من أنواع التشويه اللي يسبب ضررا والطب يستطيع أنه يجرى جراحة تضبط هذا الخلل فلا بأس ولا حرج. أما تجميل من أجل الزينة ومن أجل الجمال ومن أجل ما شابه ذلك فهذا كله يحرم، لأنه من التغيير لخلق الله عليه والعياذ بالله. حامل المسك مرحبا يقول: يا شيخ. نعم. الشيخ الفوزان حفظه الله أمين قال: إن الفرعون الذي في المتحف ليس هو فرعون موسى، إن الفرعون الذي في المتحف ليس هو فرعون موسى. أولا، الحملة الفرنسية عندما أتت إلى مصر من قديم ودرست وجاءت لهذا هذه المومياء فتعجب علماؤها وقالوا إن هذه الجثة كأنها خرجت من الماء الآن، عليها أثار الملح، وأثبتوا هذا في كتاب وقائع مصرية وغيره. فالموجود في متحف مصر هو فرعون موسى الذي غرق ونجاه الله عز وجل. الشيخ الفوزان لم يذهب إلى مصر ولم يرى هذه المومياء، فهذا رأيه والله أعلى وأعلم. لكن ما نعلمه وفق التاريخ وفق ما حدث أن الجثمان الموجود في متحف مصر والمحنط هذا لرمسيس الثاني قيل هو فرعون موسى، والله أعلى وأعلم. بهذا القدر في أسئلة يونس. طيب، هل ترد على الخاص؟ مش الآن، الآن أنا عندي محاضرات فلا أتمكن من الرد على الخاص، لكن ممكن بعد المحاضرات نرد على الخاص إن شاء الله. لا يوجد أسئلة، نكتفي بهذا القدر مع هذا البس، وننتقل سريعا إن شاء الله بعد قليل إلى معهد الهداية لمحاضرة العقيدة. إن شاء الله لن نشق عليكم، ما هي إلا نصف ساعة إن شاء الله. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.